تعود الصلات بين بلاد الشام والجزيرة العربية إلى أزمان بعيدة في التاريخ، ولقد تمثلت الصلات هذه في صور شتى من العلاقات التجارية والفكرية والسياسية، واتخذت بعض القبائل العربية أرض الأغوار الجنوبية في بلاد الشام مواطن لها في إمارات تتبع الدولة الرومانية وتخضع لسلطانها. وكان حكم الرومان في بلاد الشام حكما ظالما جائرا، فرض فيه الحكام على أهل الشام كثيرا من الضرائب. وما إن تسامع الناس في بلاد الشام بالإسلام ومبادئه حتى تداعوا إليه هربا وخلاصا من الظلم، وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن عقد الهدنة مع قريش في صلح الحديبية يبلغ الرسالة، فكتب إلى الملوك يدعوهم للدين الجديد، وبعث دحية الكلبي بكتاب إلى قيصر الروم يدعوه إلى الإسلام، ولكن قيصر أبى واستكبر. وفي السنة السابعة للهجرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء لبلاد الشام، فكانت غزوة مؤتة. ثم غزا بعدها بزمن أرض تبوك، ولما عاد من حجة الوداع جهز جيش للشام بإمرة أسامة بن زيد، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما لبث أن قبض، فتوقف مسير جيش أسامة، واستخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وارتدت القبائل العربية، وشغل الخليفة بحروب الردة، وما إن انتهت حتى سار جيش أسامة فأوقع بقبائل قضاع، ثم عاد بعد 40 يوما. وعبأ أبو بكر رضي الله عنه الجيوش وأرسلها للشام في السنة 13 للهجرة، وأوصى يزيد بن أبي سفيان قائلا: إني قد وليتك لأبلوك وأجربك وأخرجك، فإن أحسنت رددتك إلى عملك وزدتك، وإن أسأت عزلتك، فعليك بتقوى الله فإنه يرى من باطنك مثل الذي من ظاهرك، وإن أولى الناس بالله أشدهم توليا له، وأقرب الناس من الله أشدهم تقربا إليه بعمله، وقد وليتك عمل خالد، فإياك وعبية الجاهلية، فإن الله يبغضها ويبغض أهلها، وإذا قدمت على جندك فأحسن صحبتهم وابدأهم بالخير وعدهم إياه، وإذا وعظتهم فأوجز، فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا، وأصلح نفسك يصلح لك الناس، وصل الصلوات لأوقاتها بإتمام ركوعها وسجودها والتخشع فيها، وإذا قدم عليك رسل عدوك فأكرمهم وأقل لبثهم حتى يخرجوا من عسكرك وهم جاهلون به، ولا ترينهم فيروا خللك ويعلموا علمك، وأنزلهم في ثروة عسكرك، وامنع من قبلك من محادثتهم، وكن أنت المتولي لكلامهم، ولا تجعل سرك لعلانيتك فيخلط أمرك، وإذا استشرت فاصدق الحديث تصدق المشورة، ولا تحزن عن المشير خبرك فتؤتى من قبل نفسك، واسمر بالليل في أصحابك، تأتيك الأخبار وتنكشف عندك الأستار، وأكثر حرسك وبددهم في عسكرك، وأكثر مفاجآتهم في محارسهم بغير علم منهم بك. فمن وجدته غفل عن محرسه فأحسن أدبه وعاقبه في غير إفراط، وأعقب بينهم بالليل، واجعل النوبة الأولى أطول من الأخيرة، فإنها أيسر هما لقربها من النهار. ولا تخف من عقوبة المستحق، ولا تلجن فيها، ولا تسرع إليها، ولا تخذلها مدفعا، ولا تغفل عن أهل عسكرك فتفسده، ولا تجسس عليهم فتفضحهم، ولا تكشف الناس عن أسرارهم، واكتفي بعلانيتهم، ولا تجالس العباثين، وجالس أهل الصدق والوفاء، واصدق اللقاء، ولا تجبن فيجبن الناس، واجتنب الغلولة فإنه يقرب الفقر ويدفع النصر. وستجدون أقواما حبسوا أنفسهم في الصوامع، فدعهم وما حبسوا أنفسهم له. وقبض أبو بكر رضي الله عنه، وتولى الخلافة عمر بن الخطاب، وفتح دمشق في السنة 14 للهجرة، وبعد وفاة واليها يزيد بن أبي سفيان، تولى معاوية من قبل الخليفة عمر في السنة 18 للهجرة. لما فتحت بلاد الشام كانت أشبه بنصف عربية، فقد حكمها الغساسنة في الجنوب، والتنوخيون في الشمال، وكانت القبائل والبطون العربية في أرجاء تدمر والفرات وغزة وسيناء، وكان جبلة بن الأيهم من ملوك الغساسنة. وقصة إسلامه وحجه وارتداده زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه معروفة. لقد جمع القرآن العظيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جمع زمن أبي بكر رضي الله عنه، وربط بخيط وسمي مصحفا، وانتشر في الأمصار مع الفتوحات. وفي زمن عمر رضي الله عنه فتحت بلاد فارس طولا وعرضا، وفتحت الشام كلها ومصر كلها، ولم يبق بلد إلا وبنيت فيه المساجد، ونسخت فيه المصاحف، وقرأ الآئمة القرآن، وعلمه صبيان في المكاتب شرقا وغربا. لقد عمت المدارس زمن الخليفة عمر رضي الله عنه في البلاد المفتوحة، وكان تعليم القرآن فيها ضرورة هامة. ذكر القلقشندي في صبح الأعشى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أعرابيا: هل تحسن القرآن؟ قال: نعم. قال: فاقرأ أم القرآن. فقال: والله ما أحسن البنات، فكيف الأم؟ فضربه وأسلمه للكتاب. وأرسل يزيد بن أبي سفيان للخليفة عمر كي يعينه برجال يعلمون أهل الشام القرآن العظيم، فبعث إليه عمر معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبا الدرداء رضي الله عنهم. كان في فرق الجيش التي فتحت بلاد الشام كثير من الصحابة، كانوا يعلمون الجنود القرآن ويرتلونه بينهم في الحروب ليزيدوهم إيمانا مع إيمانهم، ويربطوا به على أفئدتهم في قتالهم للروم، ويحمسوهم على الجهاد في سبيل الله. ففي معركة اليرموك كان القارئ المقداد بن عمرو الصحابي الجليل الذي شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الفارس المحنك، كان يقرأ سورة الأنفال عند اللقاء. وكان للصحابة الثلاثة الذين أرسلهم الخليفة عمر إلى بلاد الشام نصيب وافر في تعليم أهل الشام القرآن العظيم. أما معاذ بن جبل المتوفى سنة 18 فعلم أهل فلسطين القرآن، وأما عبادة بن الصامت المتوفى سنة 34 فعلم أهل حمص القرآن، وأما أبو الدرداء المتوفى سنة 32 فعلم أهل دمشق القرآن. وكان أنشط الصحابة في تعليم أهل الشام مختلف العلوم الدينية والتاريخية والأدبية. وكان كذلك في المدينة قبل أن ينزل دمشق، فقد كان من أشهر علمائها. روى الليث بن سعد عن عبد الله بن سعيد قال: رأيت أبا الدرداء دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من الأتباع مثل ما يكون مع السلطان، بين سائل عن فريضة وبين سائل عن حساب وبين سائل عن شعر وبين سائل عن حديث وبين سائل عن معضلة. وكانت حلقته أكبر الحلقات بمسجد دمشق، إذ كان يأمها وينتظم فيها مئات التلاميذ. قال مسلم بن مشك من الدمشقي كاتب أبي الدرداء: قال لي أبو الدرداء: أعدد من يقرأ عندنا، يعني في مجلسنا. فعددت 1600 نيفا، فكانوا يقرؤون ويتسابقون 10 10، لكل 10 منهم مقرأ. وكان أبو الدرداء واقفا يستفتونه في حروف القرآن، يعني المقرئين. فإذا أحكم الرجل من 10 القرآن تحول إلى أبي الدرداء. وكان أبو الدرداء يبتدئ في كل غداة إذا انتهى من الصلاة فيقرأ جزءا من القرآن، وأصحابه محدقون به يستمعون ألفاظه، فإذا فرغ من قراءته جلس كل رجل في موضعه، وأخذ على العشرة الذين أضيفوا إليه. وقال سويد بن عبد العزيز مولى بني سليم الدمشقي المتوفى سنة 67، كان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا صلى الغداة في جامع دمشق اجتمع الناس للقراءة عليه، فكان يجعلهم عشرة عشرة، وعلى كل عشرة عريفا، ويقف هو في المحراب يرمقهم ببصره، فإذا غلط أحدهم رجع إلى عريفهم، فإذا غلط عريفهم رجع إلى أبي الدرداء فسأله عن ذلك. وكان أبو الدرداء أكثر الصحابة أثرا في أهل دمشق. قال الذهبي كان عالم أهل دمشق ومقرئ أهل دمشق وفقيههم وقاضيهم، وقد نبغ في حلقته أهم القراء من أهل الشام، وتخرج فيها أحد القراء السبعة وهو عبد الله بن عامر اليحصبي الدمشقي. ومن قراء الصحابة الشاميين الذين علموا أهل الشام القرآن فضالة بن عبيد الأنصاري الدمشقي المتوفى سنة 56. وأشار ابن النديم وغيره إلى أن عبد الله بن عامر اليحصبي سمع منه القرآن وأخذ عنه. كان الخلفاء والأمراء الأمويون من قراء القرآن وحفظته على تفاوت بينهم في القراءة والحفظ، وكان لبعضهم معرفة بالقراءات، وقد وردت عنهم رواية في حروف القرآن، إذ كان معاوية بن أبي سفيان من كتاب الوحي، وكان يقرأ القرآن في كل يوم. قال المسعودي في مروج الذهب كان إذا صلى الفجر جلس للقاص حتى يفرغ من قصصه، ثم يدخل فيؤتى بمصحفه فيقرأ جزءه. وقال المدائني كان مروان أي ابن الحكم من رجال قريش، وكان من أقرأ الناس للقرآن، وكان يقول ما أخللت بالقرآن قط، أي لم آت الفواحش والكبائر قط. وكان عبد الملك بن مروان من التالين للقرآن. قال نافع لقد أدركت المدينة وما فيها شاب أقرأ لكتاب الله من عبد الملك بن مروان. وقال ابن حبان كان عبد الملك من فقهاء أهل المدينة وقرائهم قبل أن يلي ما ولي. وكان الوليد بن عبد الملك كثير القراءة للقرآن، فقيل إنه لما ولي الخلافة كان يختم القرآن في كل ثلاث. وكان عمر بن عبد العزيز قد جمع القرآن وهو صغير، وكان يواظب على قراءة القرآن. قال ابن كثير كان يقرأ في المصحف كل يوم أول النهار ولا يطيل القراءة. وكان الخلفاء الأمويون المتأخرون مثل هشام بن عبد الملك ويزيد بن الوليد بن عبد الملك من أهل الصلاح والورع والتقوى، وكانوا يحرصون على قراءة القرآن ولا ينقطعون عنها ولا يفرطون فيها، ومع أن الوليد بن يزيد كان مترفا متنعما فإنه كان يقرأ القرآن وكان رفيقه في حله وترحاله. فعندما حوصر بقصر البخراء وأحاط به أعداؤه وعزموا على قتله واستيأس من النصر عليهم، ألقى سلاحه وأخذ مصحفا يقرأ فيه ويقول: يوم كيوم أمير المؤمنين عثمان. إن القراء من الصحابة والتابعين الشاميين كانوا كثرة كثيرة، وبذلوا جهدا كبيرا في إقراء القرآن. وكان القراء من الصحابة الشاميين يعلمون أهل الشام القرآن في مساجد أجناد فلسطين والأردن ودمشق وحمص، وكان لكل صحابي منهم تلاميذ يحيطون به ويأخذون القراءة عنه. لقد اتصل نشاط القراء من التابعين الشاميين في إقراء القرآن وتعليمه لأهل الشام في مساجد الأجناد المختلفة، وكان نشاطهم في مسجد دمشق ومسجد حمص أقوى من نشاطهم في مسجد الرملة ومسجد بيت المقدس ومسجد طبرية. ففي دمشق وحمص توافر أشهر القراء، وفيهما تخرج أكثر التلاميذ، وكان التنافس بين قراء المسجدين وتلاميذهم شديدا، وكان الخلاف بينهم لا يذكر. وكان قراء مسجد دمشق وتلاميذهم أكثر عددا وأوسع أثرا. وفي الثلث الأخير من القرن الهجري الأول أصبح لمسجد بيت المقدس مكانة خاصة في القراءة، وعظمت مكانته في القرن الثاني، إذ أخذ يأمه بعض القراء من الصحابة الدمشقيين كواثلة ابن الأسقع الكناني، وكانت أم الدرداء الصغرى تقيم به 6 أشهر وبدمشق 6 أشهر، وكانت تقرأ فيه القرآن العظيم.